تكلمنا فيما مضى عن لبس المرأة ينقل الوضوء أو لا ينقل، وذكرنا فيما ذكرنا أن الإمام الشافعي يرى مجرد أن تمس المرأة انتقض وضوءها، والإمام أبو حنيفة على العكس من ذلك، مهما قبل ومهما باشر أعظمها إذا لم يخرج ناقض آخر فهو على وضوئه. والإمام أحمد ومالك يرون لبس المرأة بشهر وشهرين، والإمام مالك في فزورة في الأخ الكريم للتنمي بها قصد ووجد وقصد ولم يجد ولم يقصد ووجد ولم يقصد ووجد، فزورة من يعرف قصد ووجد وقصد ولم يقصد المسة ولمس وحس بحد قصد المسة بص العمشة ما حسش بس كده شنب إن بس درها وما حسش، فيقول كل ينقض إلا الذي لم يقصد ولم يجد. لكن الصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله أن الأدلة معه، أظهرها قول عائشة رضي الله عنها أن يقبل إحدانا وهو صائم ويقول قبلة تفطر الصائم ولا تنقض الوضوء. لا ده حليم. فإذا في إنسان معصوم أن يسمى غسل. أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة اختلفوا في شيء مهم، الصلاة تصح أو لا تصح، في شيء غير مهم الوضوء تصح. فمن عمل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الذي معه الدليل له أجران، والذي ليس معه الدليل فهو مأجور أجر واحد. أما المقيد فهو مأجور وليس بمأجور، الإمام مأجور على كل حال لأنه اجتهد ولكنه أخطأ، فالذي اجتهد الحاكم أو الإمام الأعصاب له أجران وإن اجتهد وأخطأ. أما المقلد جعل الحديث الصحيح ثم ثبت على كل إمامه هذا مأجور غير مأجور، عصى الله وعصى الرسول وعصى إمامه. جميع الأئمة قال إن في حديث خالف كلامنا فخذ بالحديث بالطبع، كل الأئمة قال ذلك الكون فهو خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف أمر إمامه. فالأئمة كلهم أئمتنا، مش أخطر إمام وغفل بقى الأئمة، كل الأئمة علماؤنا وقادتنا وسادتنا، لأنهم بشر وليسوا برسل، معنى هذا قد يخطئون، فالذي لا يخطئ هو الذي عصمه الله، الذي لا ينطق عن هواه، إنما يتكلم وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصلى الله عليه وسلم. حد سؤال ثاني؟
هناك في المتفق عليه هناك في حديث بتاع جابر إن أول ما أنزل عليه الصلاة والسلام جاء يوم المدثر، حديث عائشة كان أول ما أنزل عليه اقرأ، هناك إزاي نفهم الحديثين مع بعض؟
أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما نزل عليه، فكان يدعو في السر بعد ثلاث سنين يدعو في السر. مش يخطص يقول لا لأن حيبهدلوه، فكان يشوف واحد طيب يقول له والله ربي أرسلني وأنزل علي كذا، أبو بكر أبو عثمان فعالي أو من آمن، ثم بعد ذلك قال يا أيها المزمل قم يا المدشر قم فأنذر وربك فكبر، فقام وقف على الصفا وقال يا صباحا يا صباحا، اجتمع كل من سمعه، قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا وراء ذلك الوادي مصبحكم أو مشيكم أكنتم مكذبين؟ قال لا والله قد ولا ما علمنا عنك من كذب. قال فإني رسول لكم قول لا إله إلا الله تفلحوا. فما غلاب عمه حتى وجدت رجل حمدك حتى يومك ألي هذا بعدنا. فأنزل الله قول تبت يدا أبي لا تب. ما هنا أول هنا يقرأ يصور للإشارة. وأما التبليغ يا إمام الذم فأنذر ربك فأكبر ثم الذكر يا إمام الذم فأنذر ربك فأكبر وأنذر عشرات الأقربين فهم قام وأبلغهم. إيش عندك ثاني؟ المزمن والمدثر. المزمن المتزمن المدثر الملفوف في ثيابه والمدثر مغطي كلاهما مغطي. جملوني جملوني غطوني غطوني لما نزل عليه الوحي غطوني غطوني غطوني. أنا قال العقل شيء قالت يا والله خديجة الله إنك لتخلق الضعيف وتحمل الضعيف وتنيب على ذلك الدار لا يخليك الله أبدا. مش منكر ربنا يخليك بهذا الشيء. قلت غرق من نوفل فقال سبوح سبوح هذا الوحي الذي نزل على موسى وعيسى بيتني أكون جزعا يوم يخليك أهله. قال أوقيه هم. قال نعم ما جاء أحد من ربي جئت به إلا أوذي ليتني أكون جزعا حين يخيرك لو كنت جاء لنصبت نصر مأزراء وما نشب عن الناس.
نعم كيف
هو كان يتحنث
الأول
في الخير؟ يتحنث يعني يقول يتعبد لكن الأقرب من الحنس الحنس العظيم الفجور والخمر والقتل للناس وإنهم ينادون غير الله الأحجار. فحنت يعني ابتعد عن حنفهم وآوى إلى الغار يبتعد عن حنفهم لأنه يتعبد برسالة إبراهيم من إنجابه. يتحنت يعني يبتعد عن الحنف يضيق صدره بما عليه الناس فيطلع يقعد صغار صغار في الليالي دوت العذاب. لما يخلص الأكل عنده يطلع من خلية تجيله تداوله بأكل ثاني يطلع ثاني يتحنف حتى أجاءه الوحي هو لا يدل.
هيك هو جاب اللي هو من دل إياه يوم الذكر ذلك قال صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوجيت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا.
الذي جاءني لا لا هذا في الأول هذا أن أنا
مع يا
أيها
يعني هو ذكر الكلام ده في مقام نزول يا أيها المدثر لما
قم فأنذر ربك فكلم.
هو قال إن هو رجع من حراء جاورته بحراء
يعني بعد ما رجع من حراء من مدة بقى المدة ما هو مش ضروري في نفس اليوم جينا جاء بالعيد آخر لما جاء المدينة اليهود يصومون هل بزر فلا أصل مثل مصر هل لما بعد عشر سنين وجد كل يوم صيامه مع عاشوراء. الرسول صلى الله عليه وسلم أظن ذكرت لكم هذا في الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصوم مع المشركين يوم عاشوراء لأن كانوا المشركون يوم عاشوراء يصومون ويغسلون الكعبة ويغيرون كسوتها إذا كان مغيرا. فكان الرسول يصوم معهم ويستدعوا الكعبة. فلما أكرمه الله بالرسالة كان يأمر كل من دخل الإسلام أن يصوم هذا اليوم. في المدينة السنة الأولى والسنة الثانية صوم عاشوراء. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كتب من قبلكم نزلت في يوم الاثنين اثنين شوال اثنين شعبان من السنة الثانية من الهجرة. لما جاء عاشوراء في السنة الثالثة يوم عاشوراء والله عز وجل كتب علينا صيام رمضان من شاء أفطر ومن شاء أصام عاشوراء وإني لا صام. فكأنه نسخ الفرضية العاشوراء لكن ما زال استحبابه غافيا أن يصوم وكف عنه السنة الماضية. فهنا متى رأى اليهود تصوم عاشوراء استمروا يصوم يصوم ونفطر يفطر، كان ابن عمر ما يصوم أبدا. في السنة العاشرة من الهجرة لفظ نظره كل اليهود صائمين، قال لماذا؟ بل هذا يوم عظيم مبارك، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لربه، فنحن قال نحن أولى بموسى منكم. ثم أرسل مناديا من أسلم ينادي من قد صائم فليصم بقي اليوم، من أصبح صائم ونافع فليصم، أو من صام الجمعة صومه، ومن أفطر فليصم بقي اليوم. فقد انعشت إلى القابل، أي ما عرف إلا قبل سنة، لا أسمن التاشر أي مع العاشر. فعرف الرواية لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، هل بمجرد ما دخل؟ لما عرف ذلك عرف إنه الصوم في السنة العاشرة من الهجرة. فهنا كذلك نزل من اعتكافه من كان يتحنث من العراء، هل بعد ما نجي على طول ولا بعد ما نجي في سنتين ثلاثة؟
يعني في فرق ما بين هبطه وكانوا
يجيبوا؟ قطعا قطعا كانوا يجيبوا، لا لا فوق السماء كل شيء معلق في السماء.
إذا بعد هبوطه من رأسه أي فترة يعني؟
من فترة أنا ما أدري نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صفحة 185، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه حين يكبر افتتح الصلاة، وإذا كبر بالركوع فعل مثله، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه حين يكبر افتتح الصلاة، وإذا كبر بالركوع فعل مثله، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود. رفع اليدين اختلف أئمتنا في رفعهما، اتفق الأربعة على رفعهما في تكبيرة الإحرام، ولكن اختلفوا في جهة التكبيرات، فالأحناف لا يرون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. وهنا فإن تنازعتم في أفضل الرسول، هنا حديث المتفق عليه كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حذو منكبيه شادا أصابعه متجها بهما جهة القبلة حتى يحاذي بها منكبيه. وأتي بعد ذلك حديث حيال أذنيه، وحديث ابن عمر قريبا من أذنيه. لقد جمع الشافعي رحمه الله بين هذه الأحاديث فقال الرسغان عند المنكبين وأطراف الأصابع عند الأذنين، كان يرفع رأسه كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة. في رواية شاد أصابعه متجها بهما، ويفرق قليلا، متجها بهما جهة الكعبة. وحديث ابن عمر حيال أذنيه، وحديث وائل بن حوش قريبا من أذنيه. يجمع الشافعي رحمه الله قال الرسغان عند المنكبين وأطراف الأصابع عند أطراف الأذنين، شادا أصابعه متجها للقبلة هكذا. وإذا ركع ركعهما كذلك، وإذا رفعنا ركوع رفعهما كذلك. وقد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كان يقول أيضا من سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، على خلاف ما يقول أو ما يراه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كان يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير الأحيان بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. وإذا ركع رفعهما كذلك، عندما يركع يرفعهما كذلك. ويقول وكان لا يرفعهما إذا سجد ولا إذا رفع من السجود. هذا حديث من الحديث أبي حميد الساعدي، حديث ابن عمر كذلك هكذا. ولكن في حديث غير الصحيحين كان يرفعهما في كل رفع يخرج. وهنا يجي رفع آخر، يجي إن شاء الله عند الرفع من التشهد الأول. ولما رأى الشافعي رحمه الله اختلاف المسلمين، لأن كل أحد له مذهب، أبو حنيفة لا يرفع أبدا وبعضهم يرفع ولا يرفع، ألف رسالة أسماها رفع اليدين في الصلاة، أول 52 حديث في الرفع في تكبيرة الإحرام، و 18 حديث عايزين في عيش الصحابة في الرفع في الركوع عند الركوع والرفع من الركوع، وكم حديث في الرفع من التشهد الأوسط. رحمه الله صنف كتابا مخصوصا ليبين أن الحق هو رفع اليدين في هذه المواضع. يجي حديث آخر أو حديث أخرى في الرفع. يقول مرة ثانية عن ثاني بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع، ثاني بن عبد الله بن عمر يعني، عن أبيه عن عبد الله بن عمر، ثاني بن عبد الله بن عمر عن ثاني بن عبد الله عن أبيه أي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه حين يكبر وإذا افتتح الصلاة، وإذا كبر بالركوع يرفع لمثله، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا صح في البخاري. وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا حين يرفع رأسه من السجود. في حديث آخر كان يرفع رأسه من السجود، فالجمع بينهم في بعض الأحيان يرفع في كل رفع وخفض في السجود والرفع بين السجدتين، وأكثر أحيانه لا يرفع عند السجود ولا إذا رفع من السجود. رفع اليدين إذا كبر إذا ركع وإذا رفع. عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا. ذهب إلى أين يرفع يديه؟ وقال أبو حميد في أصحابه رفع يدي حذو منكبيه، رفع اليدين إذا قام من ركعتين، هذا الموضع الرابع، باب حديث أربعة مواضع يأتي بعدها المواضع الثلاثة عند تكبير الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند الرفع من التشهد الأوسط أربع كثيرين، مع أن أكثر هنا الشافعية ويرفعوا الشافعي مذهبه الرفع في هذه المواضع، لكن نرى كثيرين من إخواننا هنا يرفعون إلى تكبير الإحرام، فالأفضل أن يرفعوا كما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. عن نافع أن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، أنا ابن عمر، عن نافع أن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سبحان الله إذا رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ليتشهد الأوسط، وإذا فرغ غيره رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة مواضع باب رفع اليدين إذا قام ركعتين، عن نافع أن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قام سمع الله الحمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وضع اليمنى على اليسرى، عن سهل بن سعد قال الناس يؤمرون أن يضع رجل يده اليمنى على ذراعي اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي. بعد وضع اليمين على اليسرى، عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي، وينمي يعني في ذلك، إذا قال صحاب أمرنا يقل ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس يؤمرون أن الأمر للناس هو الرسول، أما إذا قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وأن لا نكفت شعرها ثوبا، فالذي يأمر الرسول هو الله. فهنا ربنا يمنع اليسرى اختلفوا في رفع اليدين يمنع وضع يمنع اليسرى، فعند الموالد يسجد اليدين، وليس عندهم دليل فيما أعلم إلا قول محمد بن القاسم وهو أخلص تلامذة الإمام مالك، يقول كان مالك يسجد اليدين، ويقول سألت مالك عن القبض قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، لكن نجد في موطأ مالك ثلاثة أحاديث في وضع اليمنى الشمال، منها هذا الحديث كنا نؤمر أن نضع يماننا على سماع الصلاة، كان الناس يؤمرون من السنة قد الكفى كفى وقد سر، ثلاثة أحاديث أوردها مالك في موطئه. فهل محمد بن قاسم في مدونة كذب على شيخه حاشاه؟ فغفر لنا الله وله ورضي عنا وعنه، بل هو صادق أمين. إنما قبل ذلك مالك رحمه الله قبل أن تصله الأحاديث، لما عرفها أثبتها في موطئه، يقول كان مالك يسجد اليدين، نعم لماذا؟ لأنه ضرب مئة صوت فخل من كبره، ضربوا الحاكم، ليه ضربوا؟ الوالي في المدينة رأى واحدة عجبته فأراد أن يتزوجها وهي متزوجة، فأحضر زوجها وأخذ يعذبه حتى نطق بطلاق زوجه ثلاثا. ثم ذهب للإمام مالك وشكى له ما فعله به أمير المدينة آنذاك، الظلم في النهار ده يبني من زمن أظلم من الآن كثير، كان في تابعين بعض الصحابة، في أيام الصحابة بعد ملك الصدور. مع ذلك ما أنه ضرور الحكم على الحاكم أبدا لا يسبونه ولا يعنونه، إنما فعل مالك قال هذا الطلاق لا يقع، طلاق النقطة لا يقع، فكيف يفتي مالك على غير هوى الحاكم؟ لا شيء إلا أن يعذبه ويضربه بالصوت حتى حل من كبره، ما يستطيع يرفع إيده، فصار مالك يزي يديه لا يستطيع أن يرفع يديه. فهؤلاء الموالك هل حلت مناكبهم؟ ما شلت مناكبهم، حط يديه. قول ابن القاسم ويقول مالك في الموطأ، قول مالك في الموطأ يبقى أخطأ من كل ناحية، لم يعملوا بقول إمامهم وهو مالك، ولم يعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة فيرى تحت السرة، والحديث ضعيف لم يصح، وفوق السرة يبدأ من فوق السرة إلى الصدر، هنا فوق السرة وهنا فوق السرة وهنا فوق السرة، فهنا يأتي حديث وضع ذراعه اليمنى على صدره، وضع كفه اليمنى على صدره، قبض اليمنى على صدره، على صدره، فإذا فوق السرة بجوف الصدر، وهذا مذهب ابن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد. وعن أنس بن مالك عن قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر قال أقيموا وفي رواية أتموا الركوع والسجود، فوالله إني أخشف الصلاة بعد ثم أخشف الصلاة بعدها أخشف الصلاة. عن أنس بن مالك وفي رواية قال صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقى المنبر فقال أقيموا وفي رواية أتموا الركوع والسجود، فوالله إني أراكم من بعدي، ربما قال من بعد ظهري، وفي رواية من ورائي كما أراكم إذا ركعتم وسجدتم، إني أراكم من وراء، فالرسول يرى من وراء، إن البرزندي يقول له عيني من خلف يفصل بهما من قدامي، في مدة البرزندي ليه عيني من خلف اصطب من وراء، فقال الله عز وجل نسي رسوله صلى الله عليه وسلم على حال أصحابه كيف يركعون وكيف يسجدون حتى يقوم أعجاجهم ويصلح فسادهم، لأن أهم شيء الصلاة، ما هو معنى أن دائما نرى من وراءنا في الصلاة، فقط الله يريد من يصلون وراء كل صف الأخير زي الأول يرهم كلهم حتى إذا وجد فيهم أعجاجهم. عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد التكبير، عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قال اسم الصلاة الحمد لله رب العالمين، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، عن أنس ما ذكر بسم الله في أول السورة كأساس الروح. عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يسمعون الصلاة الحمد لله رب العالمين، وتقول عائشة رضي الله عنها كانت تستفعل الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية أنس ما كان يقول لا في أول السورة ولا في آخرها. فهنا رحمتنا كذلك اختلفوا، لاحظوا امرأة والله ما كانت اختلفوا رحمة أبدا، لأن جلون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا تكونوا إلا دنيين تفرقوا واختلفوا مع الذي يفعلوا عدم عظيم، فالاختلاف من رحمة لا تختلفوا لتختلف قلوبكم، ما كان اختلفوا رحمة أبدا ولو كان عند ذلك يغلق، إنما كل سنة مجيء المالك هل تختلف الصحابة توشع؟ قال لا، إنه حق وباطل خطأ وصواب، اختلاف اختلافان، اختلاف تنوع، يقولنا يقرب ذلك عليه الصلاة والصبر يضع كف اليمنى عليه الصلاة والصبر يضع كف اليمنى رغمها عليه الصلاة والصبر، هذا اختلاف تنوع. أما نقل أنت المرأة ينقض له ولا ينقض له، هذا اختلاف تضاد لا يمكن، إما أن ينقض أو لا ينقض، الاختلاف ما كان رحمة أبدا، اختلاف اختلاف الفهم. فهنا سيدنا مالك رحمه الله يرى كراهية البسملة في الصلاة، كذلك كراهية الاستعاذة، وكراهية دعاء الاستفتاح، كما ينص على ذلك ابن القاسم بن مدونة، ويكره استفتاح واستعاذة وبسملة في فريضة ويكره استفتاح، واستعادة وبسملة في فريضة تجد ايه فحديث هذا حديث قرناه حديث أنس رسول أبو بكر وعمر يسمعون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث عائشة كان يسمع الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين، وحيث ما كان يسمع في الفقرة في آخرها. طيب السنين جابوا منين؟ لا بد نقرأ أحد كلها حيث انتفق عليه حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت له لأبي أنت وأمي يا رسول الله سكوتك بين التكبيرة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم جاء الله على قول سعد بن الشيطان الرجيم ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل ذلك سرا ان كانت صغيريه افتتح بالحمد لله كما فعل امامنا الله يبارك فيه ويحفظه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مع الاسف كثير من أمتنا هنا يجهرون بالبسملة حتى في نص السورة، خالفوا السنة وطبع عليها ومشي لأن تذكر نفعات الذكرى، لأن كان يحب العلم كان جلس أو كان سأل، لا يحب العلم وهم يسألون أو هم علماء يرون غيرهم يفعل مشاهد وهي أحد أقرأ في البخاري بابن أمع عندنا ولا من عقلنا يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة في البخاري في أصح كتب السنة لا يجيب شيء من عندنا. فأبي سيدنا مالك يقول يكره، لماذا؟ ما وصله حديث أبي هريرة كان إذا كبر سكت عنه، لو وصله حديث أبي هريرة ما كان يقول يكره أبدا، لكن الذي وصله هو بحجة. طيب بعد ذلك حتى الأئمة يرون أئمة ثلاثة يرون الاستفتاح، فإمامنا هنا اللي بيصلي أكثر أوقات لا يستفتح على طول، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على طول، لا الواجب أنه قبل الاستفتاح في عدة أدعية 18 حديث أيضا أوردهم البخاري كذلك دعاء الاستفتاح يختار أي حديث منهم ما بيقرأ الاستفتاح والاستعاذة أيضا، يعني يقول على طول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة في سره. فإن كان الصلاة جارية بدأ بالحمد لله رب العالمين في الجهر، لكن الأئمة يرون دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. هنا الإمام الشافعي يرى البسملة جهرا، لكن أحد يقول لنا سر، يعني الشافعي الإمام أحمد في بيان البسملة آية من الفاتحة، لا تصح صلاة الإنسان إلا إذا قرأ مع الفاتحة، واختلف الحنابلة مع الشافعية لأن الحنابلة يقرؤونها سرا والشافعية يجهرون بها في الجهر، وعندنا الأحاديث تدل على أنها على أن السنة أن تكون سرية، خاصة حديث عبد الله بن جحش يقول بينما كنت أصلي ذات غداة فقلت بسم الله الرحمن الرحيم رفع صدري عني، فقال لي أبي يا بني إياك والحدث لقد صليت وأنا أبو بكر عمر، فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأتها سرا هي السنة، هي السنة بارك الله عليكم. وأنا غدا يمكن ما أجي وبعد مدة قليلة أسافر، هذا خير بارك الله حافظوا عليها الله يرضى عنكم. يعني واحد منكم بعد العشاء بدل الرحلة لغرفة فيش على التلفزيون والراديو فأعودوا اقرأوا حديث حديثين في البخاري اقرأوها الله يرضى عليكم من الليل. ها؟ نعم بعد العشاء لأنه لا يسافر بعد شوي بعد كم يوم يسافر. إيه نعم فبارك الله هذا خير يا ابني يعني كثير تعلمنا كثير من السنن هنا في شيء في أيام بسيطة. فإني بارك الله عليكم اختلط الحابل بالنابل اختلط الحق بالباطل وصار هذا الوقت كيف أنتم إذا رجعتنا يهرم فيها الكبير ويلبو فيها الصغير يتخذ الناس سنة إذا كنت قد تركة السنة. فالآن صار الحق باطل والباطل حق فمتى نعرف الحق أصح من كلام سيدنا الرسول وليس هناك أصح من البخاري بارك الله. فهذا الخير بارك الله عليكم لا تقطعوه اقرأوا مع بعض البخاري في غير الصالحين بس الفضائل لا تقرأ في البخاري كل شيء المسائل والفضائل وأهم شيء المسائل عشان نعرف كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج إن شاء الله وصيتي بارك الله عليكم أنا حتى السنة جاي ما أدري أعيش ولا ما أعيش أنا داخل على 90 يعني يمكن ما هو هذا بارك أعمار أمتي بين 60 و70 وينظر ما يتعدى 70 بارك الله عليكم هذا خير لا تقطعوا بارك الله عليكم. فوصيتي لكم مع تقوى الله أن تلاجموا على هذا الوقت الطيب وتعودوا بعد العشاء تقرأوا حديثين ثلاثة مع بعض أخوكم أي واحد منكم يقرأ وإن كان واحد يكون عنده فتح الباري إن كان يستشكل عن كلمة أو شيء يقرأ في الشرح ويجي يبين بارك الله عليكم أو يجيب الشرح نفسه وتقرأوا مع بعض. هذه وصيتي لكم بارك الله. وأنا غدا يمكن يعني أسافر أهل غدا وأنا مضطر أن أقعد أيام بعد ذلك يمكن ما أجي أن أصلهم مضطر الساعة 9 أصلهم يمكن ما أجي غدا وأجي إن شاء الله الأيام اللي فيها بقدر المستطاع إن ربنا عافاني في بدني ومد في أجلي إن شاء الله ما أقطعكم ما أقطعكم حتى أسافر إن شاء الله. يبقى هنا يبقى السنة الواجب السنة دعاء الاستفتاح والواجب الاستعادة بالله وركن البسملة مع الفاتحة سرا في السر والجهر وإذا بدأ الجهر يبدأ بالحمد لله رب العالمين كما جاء هذا الحديث الذي مضى عن سهل بن سعد كان يصوم عن باب ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كان يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ما حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه كان شخص صدر التكبير فتفتح الحمد لله رب العالمين ونقرأ البسملة في شرنا كنا نصلي جهرا. عن أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم يسكت عند التكبير وضمن القراءة إسكاتة قال أحسبه قال وليها أو ولية فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج. أوتي مجامع الكلم إيش معنى قال بين المشرق والمغرب يعني دي مسافة تأس ما قالش بين السماء والأرض بين السماء والأرض مسافة 500 عام لأنك أنت مهما اتجهت إلى المشرق تبتعد عن المغرب وهو اتجهت الى المغرب تبتعد عن المشرق فلن تلتقي ابدا فاسال ربه ان يباعده عن الذنوب والخطايا ابدا حتى تلتقي الذنوب والخطايا به اللهم باعد عن ربنا اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض شان الابيض احتاج الاسود ولا الرصاصي لان اي غشاقه تنطق ابيض اما بني او اسد بني بجري اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج البرد اشمعنى والثلج والبرد نحن الاصل عشان تنظف هدومك خالص بتحليها في المي قال الماء البرد والثلج والبرد لان الذنوب والخطايا تدع الحراره في القلب تسلل سخيمه قلبي والحراره يتمدد القلب ويرتخي فكان من المناسب ان يغسل بالماء البارد فيبرد والثلج والبرد فترجع صلابته إلى ما كانت عليه أوتي مجامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين قراءة إسكاتة قال عدو قال هنية، فقلت بأبي وأمي، مش أبو واحد أمي يعني أبيك بأبي وديك أمي، لا يجوز القسم لا بالأب ولا بالأم، قال أي شيء إلا بالله، ما كان حالفا فليحلف بأبي وديك حتى أبوي حتى نبي، لا أحلف والله العظيم الحالف عبادة وتعظيم ما ينبغي إلا الله، من حلف غير الله فقد كفر شرعا. يا أبي وأمي يا رسول الله اختلف بين التكبير والقراءة، ماذا تقول أو ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، في الأصل الإنسان ينظر موضع سجوده، لكن الصحابة كانوا ينظرون إليه حتى يرون حركاته وسكناته. مثلا إذا جلس التشهد قبض الخنصر والبنصر وحلق بالغصن والإبهام وحرك السبابة يدعو بها يشير بها إلى القبلة، كان بصره لا يزاول إشارته. هذه الإشارة على الشيطان أشد من الحديد، طلع إيه الشيطان منين يشوف؟ فكان يرفعون ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يركع كيف يسجد كيف تتحرك يقول إيه، كيف عرفت أنه بيتكلم؟ يقرأ من تحرك لحيته في رسوله. فهنا ضرب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. فقالت عائشة أنا في الصلاة في صلاة الكسوف رأيت جهنم، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. صلى الكسوف فالله أراه كل شيء، أراه الجنة وأراه النار، حي الله سلم سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ما سمعناك لا تؤخذنا على الأصرخ حرج. فالله أرى كل شيء حتى أراه الجنة والنار، النار خط رجع لورا والجنة تقدم عشان في القطف في العنب اللي شافه، ولو تناولته لكفى العالم كله لا تقوم الساعة قطف واحد. فرأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتمني تأخرت. عن أبي معمر قال قلنا لخبان أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا ما كنتم تحدثون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، مش عارف بالبصول باضطراب لحيته. ابن عباس أنا واقع كان في الورانية يقول لا ما بيقرأ، روى أبو داود أن ابن عباس يرى أن الصلاة السرية ما يقرأ، فأبي داود ليه ما كانش بيشوف يتحرك ما كانش يسمع حاجة ما غسل لحيته. هكذا تقرأ في الظهر والعصر؟ نعم. ما كنتم تعرفون ذلك؟ قال بالتراب لحيته. وعن جناب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصلاة ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت، وفي رواية رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار والصلاتين في قبلتي، وفي رواية قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قالها ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء بالصلاة. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاستدعي أمره في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لا يختطفن الله أو لا تختطفن أبصارهم. ما بال بعض الناس تبص لفوق المصلي، لا تنظر موضع سجودك. عن أنس بن مالك قال رسول الله ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ربنا لا تنظر موضع سجودك. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. الالتفات في الصلاة. عن عائشة قالت حدث عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلط الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن الالتفات كالتفات الثعلب تبدأ بعينيه. ونهى عن الالتفات بالوجه إلا إذا كان في السنة وضرورة ذلك. عن عائشة قالت حدث طبعا الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلط الشيطان من صلاة العبد يسرقها منه. هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو يضاف أو يصاف أو بصاقا أو بصاقا في القبلة؟ وقال سهل التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. متى التفت؟ لما كثر التصفيق. ما التفت إلا لضرورة. لما كثر التسبيحة صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه الثلاثة وجد في يوم الخفة فطلب أن يصب عليه من سبع قرب فصب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما كان. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم جلس عن يساره فأطع أطع عن يمينه فصار الرسول صلى الله عليه وسلم إماما بعد أن كان أبو بكر إمام صار أبو بكر مأمون ورسول إمام. وكان أبو بكر يكبر تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الناس يعني رسول ضعيف مريض مرض الموت وجالس لا يرى فكان يكبر تكبيره. يمكن نجي على الحديث وجوب القراءة كما وقال سهل التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت. وجوب القراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. هذا البخاري فوض هذا الباب لأن رأى المسلمون اختلفوا في القراءة وراء الإمام. أبو حنيفة لما كراهية القراءة وراء الإمام في السر والجهر لا يقرأ أبدا مأموم أفتكت يقرأ في السر لا في الجهر. احتج بقول الله عز وجل فإذا خلق فاستمعوا له وأنصت فاستمعوا في الجهر وأنصتوا في السر. وحديث آخر من تبع له الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وبعض الأئمة يرون القراءة في السر دون الجهر إلا سيدنا الشافعي مالك وأحمد يريان القراءة في السر والسكوت في الجهر. أما سيدنا الشافعي رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة في السر والجهر للإمام المأموم كما هو البخاري. فرحم الله البخاري جاء بالأحاديث التي تدل على وجوب قراءة الإمام والمأموم في السر والجهر في الحضر والسفر. الباب وجوب القراءة قراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ويجهر فيها ويغادر. عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه سعد له واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء الأعراب سبحان الله يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق أما أنا والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها لا أتحول عنها أصلي صلاة العشاء وفي رواية صلاتي العشي فأركض وفي رواية فأمد في الأذنين وأخف وفي رواية الأخرين وأحذف في الأخرين وما آل ابتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صدقت ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. قال فأرسل معه رجلا أو رجل أو رجالا من الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة أبا سعدة. قال أما إذا نشدتنا إن سعدا كان لا يسير بالسرية لا يقسم السوية لا يعدل القضية. قال سعد أنا والله أدون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. قام رياء وسمعة فأطل عمره فأطل فقرة أعرضه لي فتنة. قال وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير. مفتون، أصابتني دعوة شاعر قال عبد الملك، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبا على عينيه من الكبر، أنه لا يتعرض للجواري في الطريق يرمزهن حكم الإسكندرية، وهو سنان سقطة وجبلة عينيه وعجوز فقير يحس الأسواق يحش في النساء، ويقول أصابتني دعوة سعد. القراءة في الظهر أظن يكفيكم هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والهداية والصلاح والإصلاح في الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأخير وعلى آله وصحبه ومن اعتنى بهديه المدين. خايف عشان أم أبدأ الأذن نعم فيه حرام بيدك قبل نعم
أول حاجة مثلا لو الواحد اتوضى ولقيته مثلا ان هو يصلي الوضوء دوت يصلي الظهر مثلا، يعني بعض الناس سمعت بعض الناس يعني بتقول لو الواحد نوى اتوضى مثلا وضوء ونوى بالوضوء دوت ان هو يصلي بيه سنه الظهر بس ما ينفعش ان هو يصلي بيه الظهر مثلا.
قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وفي صحيح يقول ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، ما قالش إذا توضأ لسنة الظهر فقط، قال إذا، ما قالش إذا كان صلى توضأ وقصد بالوضوء صلى الصلاة دي. الرسول يقول كما يقول خير مسلم إن الله لا يقبل صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تؤمر بالوضوء إلا إذا أحدثت إذا انتقض وضوءك. أعمال بالنية أنه صلاة، لكن أن يقطع وضوء ولا يقطع وضوء أن أنا أنوي به الصلاة دي، هل أن أنا نويت صلاة واحدة انتقل وضوئي؟ هذا أنا قلت لها برهانكم، ما قلش إنما نويت تصلي سنة سنة تصير شفر فرض فرض. نعم
بعض الناس
تقول للضرورة
بس،
أو تقول للضرورة
بس ولا
فاشتقر من هدية صلى الله عليه وسلم إذا أجمع السفر قبل الزوال، استمر في سفره حتى العصر ونزل وجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وإذا أجمع السفر بعد الزوال صلى الظهر أربعا ثم بعدها صلى العصر أربعا، وإذا أجمع السفر قبل المغرب استمر في سفره حتى العشاء ونزل جمع المغرب مع العشاء، وإذا أراد أن يسافر بعد المغرب صلى المغرب ثم صلى مع العشاء جمع العشاء معنا. هذا في السفر متفق على هذه الأئمة. وأما في غير السفر فعندك الجمع في المطر والجمع في البرد الشديد، بل وهناك جمع في غير مرض ولا مطر ولا شدة برد. حديث صحيح، صلى ثمان جميعا وسبعا جميعا في غير مرض ولا سفر ولا مطر، إن عبس كي لا يخرج أمته إذا متى يجمع؟ إنسان شرطي في الإشارة يستلم من الساعة 2 إلى الساعة 7 أو الساعة 8 لازم يؤخر، أو الساعة 3 إلى الساعة 7 4 ساعات أو الساعة 8 لازم يؤخر، هيسيب يروح يصلي خبط السيارات بعضهم ودون رقم واحد، فسمح المشرع الحكيم ما جعل التنين حرج انه يصلي الظهر ويصلي بعده العصر على طول ويروح الشغل. المغرب والعشاء استلم من الساعة 7 المغرب ونص ساعة الى الساعة 9 سيأخر المغرب الى العشاء، هيستلم من الساعة 8 لنصف الليل أو بعد نصف الليل يصلي العشاء مع المغرب. يقول كإذا يحرج أمته، يعني إذا كان فيها إحراج فلك أن تجمع ثمان جميعا الظهر مع العصر. يعني مثلا طالب محاضرة تبدأ المحاضرة مثلا في الساعة 4 وتنتهي الساعة 7 أو 8، وعندك 7 مثلا محاضرة في الجمعة 3 ساعات مثلا، وعندك في العصر الساعة 4:30 تصلي العصر مع الظهر تحضر المحاضرة. تبدأ من الساعة 7 إلى الساعة 9 ساعتين، والمغرب 7:30 تخش تحضر المحاضرة وتأخر المغرب العشاء. فلك ذلك إذا كان في إحراج كيلة يحرجش على كيفك، لا، إذا كان فيها إحراج إذا انقذ وقت كبته فلك أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت أحدهما إذا كان في دورة. يسافر في شركة بتاعته فين في الشركة 5-6 ساعات في السيارة، مثلا هيطلع بعد الظهر أو بعد أو قبل العصر بشوية يوصل المغرب، فيصلي العصر مع الظهر، مش حابب يقف في السيارة وينزل يصلي، يصلي العصر مع الظهر وهكذا المغرب مع العشاء أو العشاء مع الظهر. نعم، هكون أول الرفع في بعض. نعم. من الذي يصلي؟ من أدرك ركعة من الجمعة فليدرك فيها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصلي 4. من أدرك
يعني
لسه لسه شوية ما كملوا بعدين اسأل. يعني لو عدتوا أنفسكم إذا سأل إنسان سؤال يصبر على من سأله حتى ينتهي من إجابته، فإن وصف الحمد لله وصف اسأله طبعا يكون هذا أطيب. من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركعة فليصلي 4. ابن عمر مع ابن عباس رضي الله عنه مع واحد صاحب له كان في سفر ورجعوا يوم الجمعة المدينة في صلاة الجمعة، فدخلوا المسجد وجدوهم في التشهد، فقال صاحبي اجلس فقد أدركنا الأجر وصلي 4. وصلي 4، من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة، هذا الحديث كنت أريه من السجدة من الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلي 4. ابن عمر فعل. ما خالف في ذلك إلا أهل الظاهر. فابن حزم يقول الجمعة فرض جمعة 2 لكل واحد، للمرأة تصلي 2 والرجل صلى ما يدرك 2، لا، الحديث هذا يرد عليه. من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن يدرك ركعة فليصلي 4، فالمرأة تصلي 4 في بيتها، والذي فاتته الجمعة يصلي 4، والذي راح أظهركم لم يدرك الركوع في الركعة الثانية يصلي بعد ما يسلم يصلي 4. فأنت مسافر فهذا يعتبر سفر، صلي ركعتين ظهر مسافة السفر، ولما صلي الجمعة هناك يكون طيب، ما صلي الجمعة صلي ركعتين، ما كانت سفر صلي ركعتين ظهر. أظن أنت ها؟ نعم كيف هو بقى سؤالك حاضر؟
حضرتك
هم مخرج
واحد عن جابر بن عبد الله والاثنين متفق عليه عن
شيء ادرك
مع بن يعني حضرتك حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي
قدرك عن فترة الوحي وهو يحدث عن فترة الوحي. ايه معنى فترة الوحي؟ يعني كأن جاء الوحي ثم حصلت فترة، رسول صلى الله عليه وسلم أول كان يتحنث يعني يبتعد عن الحنس اللي هي ذنوب الحنس العظيم. الشيطان كيف يتعبد؟ ما يعرف هذا ضاق بحالة الناس اللي عليهم، يدعون غير الله، يتمسحون بالأصنام، الخمر، الربا، الزنا، فقد يضيق صدره ويبتعد عنهم. قد يجي يغفل عنها، تعمل له زوالة أسبوع أسبوعين، يروح يأكل ويرد. فإذا قلت ترجع ثاني فستة أشهر يرى رؤيا، بعد ذلك جاءه فجأه الوحي، يعني ظهر له فجأة إنسان أمامه وأخذه وعصره. قال اقرأ ثم طلبه. ما أنا بقارئ، قال عندك ولا حاجة. فرحت الكتاب، ما أنا بقارئ. فأخذوا عصر وعصر أشد من الأولى. اقرأ، ازداد الرعبة. قال ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. أخذ الثالثة وعصره وعصر أشد، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وفص من حوداد رحبين. رجع ترتجف فرائسه، زملوني زملوني. وقال لخديجة في عقل شيء، حصلني جنون. قال صلى الله، إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائل الدهر، والله لا يخزيك أبدا. أخذته لابن عمها وكذا، ورقة بن نوفل، كان تنصر في الجاهلية ويقرأ الإنجيل ترجمه العربية، فقال اسمع لابن أخيك. فذكر له، قال الله أكبر، قدوس قدوس، هذا الناموس الذي نزل على موسى وعيسى، جئتني يا أكون جدعا حين يخرجك أهلك قومك. قال أمخرجيهم، ما جاء أحد بمثل هذا إلا أمري، لو تركني يومك لنصرتك نصرا مؤثرا. ثم فتر الوحي، انقطع عنه الرسول، اشتاق. تقرأ بعد ذلك عشان يجيبها.
فقال في حديثه، بين أنا أمشي إذ سمعت صوت من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. حديث الثاني عن يحيى ابن كثير، سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة، سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر، لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جورت بحراء، فلما قضيت جواري فرقت فنوجيت، نظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
هنا في الحديث الأول نقرأته يوضح، حين انتظر الوحي كان في الوحي الأول، الوحي الأول جاءه في سورة رجل، ثم بعد ذلك فتر الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم ضاق صدره واشتاق لما قال له ورق بن نوفل، هذا الناموس الذي نزل على موسى وعيسى، ليتني أكون جدعا فيخرجك قومك. فسمع صوت نذا، سمع صوت التفت، فضف لا الذي جاءه في الذي جاءه في الغار، في الأول جاء في الغار، فلا يقرأ هو معلق جالس على كرسي بين السماء والأرض، يقول له أنا جبريل وأنت رسول الله، أنا جبريل وأنت رسول الله، فخاف منه والتعب. فالأحاديث كمل بعضها واحد ووضح بعضها بعضها.
الناس لأن الأول ظاهره
حضرتك
ان
اقرا
الاول لان هو من فتره يبقى هو اثبت الوحي الاول.
نعم. الناس
الحديث الثاني هو يعني قال له ما يعني ما
احدثك
الا ما
حدثنا
رسول الله،
كانه اقر
على ان اول ما
نزل المدثر. لا اقرا ما على كان اول ما نزل اقرا ثم حصل بعد ما الذي نزل بعد ذلك، لان في الاولى معلش قم انزل معلش اخبر هو بس نزل يعني واحد قال نقرا، لكن كان أول ما أمر بالتبليغ نحن منتسركم فأنظر القوياء الملزمكم إلى آخره.
هذيك شفت في فرنجيت فنظرت تجد فيها تعقيب
فرنجيت ونظر
بعد ما قضيت جواري هوصت فرنجيت فنظرت صباح لك على أساس أنه عمل حسابه أن أول الوحي كان
هو إما يكون خطأ من نفس الراوي إما الترتيب نفسه في الأول الأول حين من فتح الوحي يعني ذلك قطع أن الأول ذا الواحد والواحد إذا الأول ما أمره بالتبليغ إنما متى أمر بالتبليغ في أول من يكون مزمد أمر بهذا قم فأنا ربك فكبر قلت يخير يا أخي فأمر بالتبليغ أما في الأول ما أمر بالتبليغ قال عليه أخرى لكم بدي خلق فكان ما أمر بالتبليغ فإن كان يقصد الأول أول أول أمر بالتبليغ أما الأمر أول ما ندع عليه أخرى. نعم.
صلاة البنطلون
عمرو بن العاص عمر بن الخطاب أمره على جيش فتح مصر، شاف في مصر يلبسون شيء اسمه الشروال الأبضيات الحمرية، يلبس بنطلون كده واسع معروف الآن بنطلون لا بنطلون واسع ورجلين تحت إلى زمن قريب يعني كنت مثلا إذا أنا أشوفهم في الحمرية أشوفهم. فأرسل عمرو إلى عمر يستفتيه في هذا اللباس، قال إن لا تشف فإنها تصف، إن لا تشف فإنها تصف، إن ما كانش تشف فما تحتها تصف بسالد ولا مؤخذة الأعلى مفصلة. فالأولى اللي يلبس بنطلون يلبس زي إخواننا الهنود أفضل فيما أرى أفضل لبس مسادر يتحرك الإنسان لأن البنطلون كان يتحرك حتى أحسن من هذا هو مرت وقلت هذا الجواب الهنود يلبسون البنطلون تحكي بلطه يغطي الهنش كله المؤخذة يغطي كله، فهذا يكون أحسن لو يطول جاكيتة شوية من الكوتة من أحسن من الجاكيتة اللي غطي كله باين المؤخذة نفس الاليتين مفصلين كأنه مفصلة، لما يثبت نفس العضو هذا واضح خالص كيف هتشف انها بسطة لا نكون صلاة تبطل او صلاة تبطل الافضل والاولى. نعم. وفي بعض اخواننا كان في الجامعة هنا يعملوا غبط طويل على منطلون عرفش الان في الجامعة لما نعم.
What if you have a wet dream?
Hadr.
You know wet dream?
Pardon?
Wet dream.
What?
Wet dream.
What dream?
What
dream?
Dream.
Wet dream.
Dream.
What is dream?
Yeah, you're sleeping in...
But
do you have to wash it if you have to wash malades? If there is
another thing.
Yeah. Money. That liquid which comes if you sleep with your wife, if this liquid comes out, it's called money. If you see it, don't drink. If you keep and see in your trousers this money, you must have bath. Aisha said, I make it like this, or with a piece of porous mush.
No,
the water which comes when you sleep with your wife is called money.
No,
when you are sleeping, yes. And you see this money, you must have bath. Better to, it is not nuggets. It's not najis. That's better to wash it. It's not najis. No. No. نعم. كويسة حلوة. إلا اللي شبه مصطفى ولا كذا. لا أنا أعلم مع بعض في الإحرام المستأذن حتى أتعلم مع بعض ما كنا محرمين نكذا. ليش أخوك أول مرة؟ نعم خلصت السؤال. نعم. لا صرت نفسها الأقربين دفاع دفاعين دفاع محمد ما صرت لك تخرج أما شوية حصرة تستطيع أنك تفهم ما تقول فأكمل صلاتك خاصة لك في المسجد ماذا تصنع الإنسان بسرعة يجي له هذا فإذا كانت لدرجة أنه فصرت صرت لك نعم يا سيدي له حالة دار المسافر أولا اختلف ثلاثة الأئمة في المقيم في بلد البلد المسافر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا رفض الأرض كنت ماشي تنطرق الأرض لكن لما تنزل نفس الأرض تفكر جدا فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا قصر ويستمر في القصر حتى يعود مضى زعم سيدنا بكر وجاء زعم سيدنا عمر شاف واحد من التابعين انهم يقصرون المسافة قال يا أهل المؤمنين يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكفروا من الصلاة إن خفتم رفع الجناح عن الأولى أن يذكر وإن خفت الآن وقد أمن الناس ما حدثتش كل ما تخافوا منه ليه بنقصر يا أهل المؤمنين يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكفروا من الصلاة إن خفتم والآن فقد أمن الناس قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إن الله يحب أن تؤتى رقصه كما يحب أن تؤتى عزائمه إن الله يحب أن تؤتى رقصه كما يكره أن تؤتى نواهي أو نواهي تقول عائشة رضي الله عنها كل سكنتنا متنا فأخرت صلاة السفر وجيد في الحضر ركعتين قالوا طيب اللي نزل فاختلفوا بعضهم يرى مهما طالت المدة وإن قعد سنوات بل من الجوحة لثالث الكاميرات بعض القضاة كان طول السنة في بلد يقضي بين الناس يقصر إذا رجع لزوجته والشتيمة وأنس يقول أقمنا في البخاري ومسلم 19 في يوم تبوك نقصر الصلاة فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإن نحن جدنا أتممنا مش معنى طيب كمان الصحابة في أيام سيدنا عثمان فتحوا روسيا وهم راجعين جاي الشتاء فنزل السلك ما استطاعوا أن يمشوا بعد 4 أشهر كل يوم وبكرة السلك يدور يقصرون الصلاة وأفضل ما من أن نفسي أرى صفحة إمام الشافعي رحمه الله في هذا يقول أن سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان اثنان سفر جهاد وسفر حج وعمرة وفي السفر عايز برا نقعد في المسجد اسبوع ثلاث يوم في الشهر او شهر في او شهر في السنه ونطلع لها ما في هذا من كان على مثل ما انا عليه يقول اصحابي ما في هذا ندعو الى الله كان يدري 2-3 يدعون الله إيه نعم على كم يمين كيف تصلي كيف تصحي لله كيف تصوم هذه دعوة إلى الله كيف تصحي الله كيف تصوم كيف تصلي فيقول سفر سفران سفر جهاد وسفر حج وعمرة سفر الجهاد لا يدري متى يرجع في تبوك ماذا شيء حرق أنت حتى يفتح الله عليه هذا عشر يوم فيقول السفر سفر المسافر إذا كان لا يدري متى يعود فهو يقصر حتى ينتهي من أمره أو يعلم مدة إقامته سفر يعلم إقامته فما في سفر يعلم إقامته إلا سفر عمرة الحديبية مكث 3 أيام في مكة وعمرة وحجة الوداع وصل مكة روح أحد 4 الحجة ونزل في الأبطح الحد والاثنين والثلاث والأربعة 4 أيام يقتل الصلاة ثم الخميس طلع إلى منى ثم مزدلفة يقول من شكر الله إذا كان المسافر لا يدري ولا الطريق يقصر لكن نزل إذا كان لا يدري متى يعود رايح واحد عليه دين راح يطلب الدين طور عليه بعد ذلك ظهر بدو عشرين سكون ثم 2-3 عرف الحرب هذا يقصر حتى ينتهي فكمل أما إذا كان يعرف مدة إقامته إذا كانت 4 أيام فما أذنها يقتل الصلاة أما إذا عرف مدة إقامته أكثر من 4 أيام نسافر إلى الانترا حاول أسبوع فعدت الفندق إلى الحرب أول ما أصل ثم الصلاة ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مر المسافر على ماشيته أو على أهله فليتم صلاته ولو صلى واحدة مثلا يجد هنا وزوجة في جدة مثلا جه مثلا حاتف أصوار في أعدنا ولو وقت واحد يتم صلاته بلا ما هذا تجارة هنا يتم صلاته إذا فيه مكان حاضر فهمت؟ هذا الذي تتبع المسجد إذا كان مدة الإقامة 4 أيام فما دونها يقصر الصلاة فوق 4 أيام يعلمها يتم الصلاة من أول ما يصل لا يدري الإقامة يقصر حتى يعود أو يعرف إقامته سافر إلى السعودية ضوء عن شوف أسبوع 2-3 يقصر ما أعرف متى والله تعينت اليوم وقت الشغل في جدة تتم معه وقت شغلة الرياض لما تروح الرياض تتم معه طول قضى حالة أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي مأموما وراء المقيم لأن المقيم فرضه 4 والمسافر فرضه 2 وأن الظاهر يرون أن المأموم إذا كان مسافر يصلي 2 ويصير إمام فلق كمل ولا يكمل لكن ابن عباس مسافر مع مجموعة معه كان يصلي فيه ركعتين فلما دخلوا المسجد صلوا 4 قال ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا متنا وإذا صلينا صلينا 4 قال تلك السنة تلك السنة وكان الصحابة هذا عام الفتح كما سنة من الهجرة لما فتح مكة هم يتوافدوا من كل بلاد العالم من كل الجزيرة يجون لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون الإسلام فكانوا يتمون وراءه ما في حد قال له اقصر صلاتك فالمسافر إذا صلى وراء المقيم يصلي 4 وإذا صلى لوحده أو إماما صلى 2 فهمت؟ نعم حسن كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطورنا وأن نؤخر سحورنا وأن نطلع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا حديث وإذ خج حين إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، وضع يمينه على شماله على صدره. قال لحية القيام قيام القراءة قيام الركوع. إذن في الركوع الركوع نطيع استشهر ونطبي شيء. أتمنى حديث وائل ابن حجر يجب يرد على القائلين بهذا. وإذا ركع ورفعهما كذلك لم يقل وضع لنا الشمال على صدره. وإذا كان قيام الركوع سمع الله لمن حمده ورفعهما كذلك ولم يقل وضع يمينه على شماله كذلك. وحديث المسيء لصلاته ثم ارفع حتى يرجع كل عظام في موضعه، حتى تعتدل قائما، حتى يرجع كل سلام في موضعه. سلامتك الذاكره الارجح ان الانسان في قيام الركوع يضع بجواره، وفي القراءة يمينه على شماله، ويكفينا هذا حتى شفنا وجد الوقت تأخر وزال نجول اثنين ضطر الشركة الساعة 10 ولا حاجة. نعم نعم يسار لم يصح، ورد على اليمين فقط، ورد على اليمين بعض الأحيان وثبت صلاة الخطوة اليمين والمثل في الشمال. كثير هذا إن شاء الله. طيب ختام المثل ختام المثل نعم.
القراءة في المصحف في قيام الليل، القراءة من المصحف
يصلي بها عبدها ذكوة هنا في البخاري في قيام الليل في رمضان يقرأ لها بالمصحف
من
المصحف. نعم ومصحفها فما في مالي ما حدش يطرد عليها. السلام عليكم. تفضل يا سيدي.
حضرتك بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، حضرتك تقول لنا يعني الإجابة المجملة والإجابة المفصلة للتفسير.
تقول لمن سألك هل هذه الآية نزلت علينا ولا على الصحابة وعلى الرسول؟ ماذا قالوا فيها؟ أنا كنت تفسير بس.
ده مجمل
حضرتك. ده ما قلت لكل كلام. إحنا كثير شوفوا روى عن عباس وعن غيره من الصحابة. يعني عبر على وجاء ملوه الناس يعني جاءنا في الكبار سبحانه هو سبحانه هو الباقي وفي اللي مغلق عليه فأقول لكم جزيلا. السلام عليكم.
أم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أول نشرح الأمة وسط في الأمم. الأمة وسط في الأمم لعدة أوجه. مثلا العبادات، النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من خبث. يقول الواحد منهم ويصيب البول في الغدا ويقوم ويصلي في الكنيسة ولا يهتم. اليهود بالعكس، إذا أصيبوا بالنجاسة فإنهم يقررونها، يعني يشبهون من الثوب، لا يطهره الماء عنده. الإسلام يقول لا هذا ولا هذا، لا تسق الثوب ولا تصلي بالنجاسة، يغسله غسلا ويزول. كذلك أيضا في باب المحرمات المآكل والمشارب، النصارى كل شيء حلال لهم، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهم إلا ما حمل ظهورهم. القتل القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. والإسلام جاء بالخيار وسط، جاء بالخيار. فكانت الأمة الإسلامية والحمد لله وسطا بين الأمم، بين الغلو والتقصير. أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، كان الأمة بين الديانات الأخرى يعني أنهم وسط. كما ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة أهل السنة وجماعة فيها وسط بين فرق الأمة، قال فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، وغلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، يقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات أو صفة شبهته بماذا؟ بالموصوفات. إذن لا تثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء هذا من باب المجاز، من باب المجاز وليس من باب اتصافه أو تسميه بهذه الأسماء. أيضا المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، الأشعرية يثبتون الأسماء وتبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا نعم مثل المعتزلة والأشاعرة. طيب، وأهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل يثبتون لله الصفات، يجب أن نثبت لله الصفات، لأن الله اثبت لنفسه يثبت له عينا ووجها ويدا وقدما وساقا، نعم نثبت كل الصفات هذه، وهل يزيدون على هذا أيضا، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين. اسمها غلوا في إيش؟ الإثبات، غلوا في الإثبات، وأولئك غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات. قالوا أثبت يجب عليك تثبت وجه، نعم الله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم، نعم ليش؟ قال لأن الله خاطبنا بما نعلم، لو يبقى وجه ربي ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان، هل الحمار له وجه والكلب له وجه والجمل له وجه، نعم لكن الإنسان أحسن المخلوقات.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.